أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن من ارتكب مفطرا من المفطرات وهو جاهل بالحكم هل يحكم بصحة صومه أم لا، فقلنا بأنه قد يستدل بصحيحة عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. في مصباح المنهاج قال: لا يصح الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم وجوب القضاء على من ارتكب المفطر عن جهل بالحكم، وإنما يكتفى بموثقة أبي بصير وزرارة في الاستدلال على عدم وجوب القضاء عليه، لأن صحيحة عبد الصمد ورد فيها نفي الكفارة، وإلا هذا الرجل الأعجمي ماذا صنع؟ لبس المخيط، ولبس المخيط لا يجب بطلان الحج، وإنما يوجب الكفارة. فالتأمل في هذه الصحيحة صدرا وذيلا يشهد بأنها ناظرة إلى نفي الكفارة، نفي الكفار. هذا مو صحيح، لأن الإمام ذكر قاعدة عامة: نفى الكفارة كما نفى فساد الحج، لأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: وحجك فاسد وعليك الحج من قابل. الإمام قال: لا، ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، يعني وحجك صحيح. ثم قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. كبرى كلية طبقها الإمام على هذا الرجل الأعجمي، وكلامنا في تلك الكبرى الكلية لماذا لا تشمل مسألة القضاء والإعادة؟ السيد الخوئي طبعا هنا كرر كلامه من أن ظاهر هذه الصحيحة أن كل ما كان ارتكابه موجبا لأثر فارتكابه بجهالة لا يوجب ذلك الأثر، والأثر الذي يترتب على ارتكاب شيئين هو الكفارة، أما الإعادة فهي أثر عدم الإتيان بالواجب لا أثر ارتكاب شيء، أثر عدم ارتكاب الواجب. ونحن قبلنا هذا المطلب بالنسبة إلى هذه الصحيحة، لكن السيد الخوئي ورد في تقرير أبحاثه أنه لأجل ذلك لم يحتمل أحد أنه إذا تكلم في صلاته جاهلا بالمبطلية لم تبطل صلاته، مع أن ذلك مقتضى عموم أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. كيف تدعون أنه لم يحتمل أحد ذلك؟ هذا تلميذكم الشيخ التبريزي كان يرى أن الجاهل القاصر والمقصر غير المتردد، إذا أخل بواجبات الصلاة فتكون صلاته صحيحة، وكان يتمسك بحديث لا تعاد ما يخالف، أفرض يوجد دليل آخر على مدعى وهو صحيحة عبد الصمد. وهكذا السيد الصدور تلميذكم في تعليقة المنهاج أفتى بأن الجاهل المقصر غير المتردد يجري في حقه حديث لا تعاد، فأفتى بأن من تكلم في صلاته جاهلا قاصرا بل مقصرا غير متردد لم تبطل صلاته. كيف تقول يا سيدنا الخوي بأنه لم يحتمل أحد ذلك؟ خب، قد يقال كما هو الصحيح بأنه لو تمت دلالة هذه الصحيحة على أن عمل الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع، لأن أي رجل ركب أمرا بجهالة يشمل الجاهل بالموضوع، الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع، عمله لا يبطل لأجل إخلاله بذلك الجزء الذي كان جاهلا بجزئيته أو إتيانه بمانع يجهل بمانعيته، ولكن يجب تقييد هذه الكبرى بقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة. فإن مفهوم هذه الجملة أن الإخلال بالفريضة عن عذر يوجب انتقاض الفريضة، فأي رجل ركب أمرا بجهالة في غير مورد الإخلال بالفريضة فلا يجب عليه القضاء. وهذا ما يلتزم به السيد السيستاني يفصل في المركبات بين الإخلال بالسنة عن عذر، ويقول بأن الفريضة لا تبطل بذلك، وبين الإخلال بالفريضة فإنه يوجب بطلان الفريضة وإن كان الإخلال بها عن عذرين. ولأجل ذلك يفصل يقول الأكل والشرب والجماع إذا وقع الإخلال بها في الصوم يبطل الصوم لأنه إخلال بالفريضة، وأما غير هذه الثلاثة لا يكون الإخلال بها مبطلا للصوم إذا كان عن عذر. ويعمم ذلك إلى الاستمناء، مع أن من المحتمل أن يكون مفطرية الاستمناء للصوم واستفيدت من القرآن، يعني لو سألنا الإمام عليه السلام من أين تقول من استمنى فيبطل صومه، فلعل الإمام كان يقول ما هو الفرق بين الجماع الذي ورد في القرآن أنه مبطل للصوم وبين الاستمناء، كلاهما بحكم واحد كتفسير للقرآن الكريم. فإذا يشكل التعميم ما ذكره السيد السيستاني إلى ماذا؟ إلى الاستمناء. نعم، غير ذلك كالتقيؤ والاحتقان بالماء لا يحتمل أنه من الفرائض التي وردت في القرآن الكريم ولو بنحو مجمل، فلا بأس بما ذكره السيد السيستاني من أنه لو أخل بغير الفرائض والتي لا نحتمل أن يكون حكمها ثابتا ولو بنحو الإجمال والإبهام في القرآن الكريم، هذا لا يكون مبطلا لصومه. لكن السيد السيستاني ذكر مطلبا آخر يصعب علينا قبوله، وهو أنه حتى لو علم شخص بالحرمة النفسية لشيء يرى أن الكذب على الله والرسول والإمام حرام، لكن هو جاهل قاصر بمفطريته، أو في قضية الاستمناء يعلم هذا الشاب بأن الاستمناء حرام ويجب التعزير، لكن جاهل قاصر بأن الاستمناء مبطل للصوم. السيد السيستاني يقول ما يخالف، صومك صحيح. أنا أشوف أنه إذا كانت الكبرى في قوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة منصرفة إلى المعذور، فهذا ليس بمعذور، كما أن صحيحة عبد الصمد بن بشير عنوان الكبرى فيها من أي رجل ارتكب أمرا بجهالة، أي بجهالة مطلقة، وهذا الذي يعلم بكون ما يفعله حرام نفسي ليس جاهلا بقول مطلق. الله يرحم السيد الخوي كان يقول أنا أتمسك بهذه الكبرى المذكورة في صحيحة عبد الصمد لنفي وجوب الكفارة على الجاهل المقصر. الجاهل القاصر واضح أنه لا كفارة عليه، لا نحتاج إلى هذه الصحيحة لأنه معذور والكفارة عقوبة تنصرف عن المعذور. كان السيد الخوي يقول أتمسك بهذه الصحيحة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه لنفي وجوب الكفارة عن الجاهل المقصر وإن كان مترددا، بينما أن السيد السيستاني يحتاط في الجاهل المقصر المتردد. السيد الخوي كان يقول لا، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه يشمل الجاهل المقصر مترددا كان أو غافلا، ولكن بشرط أن لا يعلم بكون ما يرتكبه حرام نفسي. من يعلم بأن ما يرتكبه حرام نفسي فهو لا يصدق في حقه أنه ركب أمرا بجهالة بقول مطلق، فهو عالم بأنه حرام نفسي ليس جاهلا بقول مطلق. الجهل المطلق، الجهل بقول مطلق لم يسبب ارتكاب هذا الفعل، الجهل بكونه مفطرا سبب ذلك، لا الجهل بقول مطلق. وأنا أقول بالعكس، الباء ظاهر في المقارنة، أي رجل ركب أمرا بجهالة أي في حال الجهالة، أما حمل الباء على السببية فخلاف الظاهر، ولعله لأجل حمل الباء على السببية أشكل السيد السيستاني في نفي وجوب الكفارة عن الجاهل المقصر المتردد، لأن الجاهل المقصر المتردد ملتفت إلى احتمال كون هذا عمل موجب للكفارة، فارتكابه ناشئ عن عدم مبالاته لا عن جهالته. لو كان هذا مقصود السيد السيستاني من إشكاله في نفي الكفارة عن الجاهل المقصر المتردد، فنقول أولا ظاهر الباء كما في الاستعمالات المشابهة للمقام المقارنة، فعل ذلك بجهالة فعل ذلك وهو جاهل، مضافا إلى أنه لا بأس بأن نقول حتى لو كانت البال السببية فهذا الجاهل المتردد لأجل جهله ارتكب هذا الفعل، لو كان يعلم بذلك لم يكن يرتكبه، بسبب جهله ارتكب هذا الفعل. لو جاء شخص وقال له هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل حرام، لم يكن يرتكبه، فهو ارتكب هذا الفعل بسبب كونه جاهلا، ولو كان جاهل متردد. ويشبه المقام ما ورد في صحيحة العيص في من صام في السفر بجهالة، قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه. خب هناك بحث طويل، السيد الخميني كان يقول هذا خاص بالجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، هل سأكون من يجهل بأصل وجوب الإفطار في السفر؟ إلا فد واحد استبصر أخيرا، كان سني ما كان يدري أن الصوم في السفر مو مشروع، لأن السيد الخميني يقول هذه صحيحة تشبه صحيحة أخرى تقول من صام في السفر إن كان بلغه أن النبي نهى عن ذلك فعليه القضاء، أي بلغه أن النبي نهى عن الصوم في السفر بشكل عام، أنتم بلغكم أن النبي نهى عن الصوم في السفر لكن سافرتم إلى بغداد وأنتم لا تدرون بأن هذا السفر يوجب الإفطار فصمتم، أصل وجوب الإفطار في السفر معلوم عندكم، خصوصيات هذا الحكم مو معلومة، أو أنهم جاهلين بالموضوع الخارجي، ما تدرون أن السفر إلى بغداد سفر إلى 8 فراسخ، ابتناكم أنه أقل من 8 فراسخ، ولأجل جهلكم الموضوع صمتم. السيد الخميني يقول لا، من صام في السفر بجهالة نظير من صام في السفر إذا بلغه أن النبي نهى عن ذلك فعليه القضاء، بس يختص بمن كان جاهلا بأصل وجوب الإفطار في السفر، هذا بحث آخر. أما المشهور يقولون لا، الجاهل إذا صام في السفر سواء كان جاهلا بأصل الحكم أو بخصوصيات الحكم أو جاهل بالموضوع يسوغ أنه صام في السفر بجهالة، من صام في السفر بجهالة لم يقضي. هنا يقال بأنه هل يشمل الجاهل المتردد؟ الله يرحم الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه، كان يتمسك بهذه الصحيحة، يقول ذول الجامعيين يعني الطلبة الجامعيين مو الأساتذة، مو معلوم أنه يسوغ عليهم أن مهنتهم السفر أو أن مهنتهم في السفر، لأن كون تعلم مهنة مو معلوم، إشكال مو صحيح، لكن على أي حال كان في ذهني يعني. ولأجل ذلك كان يقول يجب عليهم الاحتياط أو الأحوط وجوبا في حقهم الجمع بين القصر والتمام، هذا بالنسبة إلى الصلاة، ولو صام لم يجب عليه القضاء. خش طريق حل، لأن اللي يكون ثقيل على ذولة أن يجمعوا بين أداء الصوم وقضائه، أما الجمع بين القصر والتمام سهل. فكان يقول ولو صاموا لم يكن عليهم القضاء بسببين، السبب الأول أنه إما أن الواجب عليهم أداء الصوم فقد صاموا، أو أنه لم يكن عليهم أداء الصوم في هذا السفر فصاموا بجهالة، صاموا بجهالة، ومن صام في السفر بجهالة لم يقضه. كنا نقول هذا صام بسبب علمه بوظيفته العقلية الاحتياطية. ليش صام؟ بسبب أنه يرى وجوب الاحتياط قضاء لحق العلم الإجمالي. هذا صام في السفر بجهالته. فكان يجيب أن الباء للمقارنة لا للسببية، فهو صام وهو جاهل، ولكن إشكالنا باقي عليه، صام وهو جاهل لا بقول مطلق، جاهل بالحكم الواقعي وليس جاهلا بالحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، جاهل بالحكم الواقعي فليس جاهلا بقول مطلق. ثم كان يقول نكتة ثانية توجد لعدم وجوب القضاء عليهم، وهو أنه لا يوجد علم إجمالي منجز. بالنسبة إلى الصلاة أكو علم إجمالي منجز، إما القص أو التمام، أما بالنسبة إلى الصوم ماكو علم إجمالي منجز. لماذا؟ لأنهم لو تركوا الأداء علموا تفصيلا بوجوب القضاء. هذا الطالب الجامعي لابد أن يقول إما يجب علي أداء الصوم أو في فرض أداء الصوم يجب علي القضاء، وأما في فرض ترك أداء الصوم يوجد علم تفصيلي بوجوب القضاء. فأخذ في الطرف الثاني للعلم الإجمالي الاحتياط بالنسبة إلى الطرف الماذا؟ الطرف الأول. تقول إما يجب علي أداء الصوم أو يجب علي القضاء في فرض احتياطي بأداء الصوم. فهذا العلم الإجمالي مو منجز. وكنا نعترف نقول ما يخالف أوفوا هذا العلم الإجمالي. أولا يوجد علم إجمالي بعدما صام هذا اليوم، بعد ذلك لولا صحيحة العيس، واتركوا صحيحة العيس، ذاك الدليل الأول كان وأوردنا إشكال عليه. نقول بعدما صام هذا اليوم يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه قضاء هذا الصوم أو أداء الصوم في شهر رمضان الآتي، لأن هذا الطالب الجامعي يستمر في سفره. إذا حل شهر رمضان الآتي ماكو، يعلم إجمالا بأنه يجب عليه قضاء الصوم في السنة السابقة أو يجب عليه أداء الصوم في سفره إلى الجامعة في هذه السنة. هذا علم إجمالي منجز. كما يوجد علم إجمالي بالنسبة إلى الصلاة، يعلم إجمالا بأنه يجب عليه إما التمام في السفر أو يجب عليه أمران، القصر في السفر وقضاء الصوم. إما يجب عليه التمام في السفر أو يجب عليه أمران، القصر في السفر وقضاء الصوم. فقضاء الصوم طرف للعلم الإجمالي الذي يكون طرفه الآخر ماذا؟ الصلاة. ولأجل ذلك ما نعوف هذا الطالب الجامعي المسكين. إذا لم نقل بأنه يجب عليه التمام والإفطار والصوم، أو لم نقل بأنه يجب عليه القصر والإفطار، بل أردنا أن نحتاط فيكون مقتضى الاحتياط الجمع بين القصر والتمام وبين أداء الصوم وقضائه، كما عليه السيد السيستاني في لا في الطالب الجامعي الذي يسافر 3 أيام في الأسبوع، لا ذاك عمله السفر، من يسافر 2 من الأسبوع يحتاط بالقصر والتمام والصوم وقضائه. والحاصل أن التعبير بأي رجل ركب أمرا بجهالة والتعبير بأي من صام في السفر بجهالة كما أوضحنا منصرف إلى الجهالة المطلقة. هذا والمهم في المقام، والمهم في المقام أن هذه الصحيحة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، حتى لو كانت تدل على عدم وجوب القضاء، فالمهم أن قوله السنة لا تنقض الفريضة يخصص هذه الصحيحة بمورد لا يكون الإخلال بالفريضة، وهذا مما نلتزم به، الإخلال بالسنة كالتقيؤ والاحتقان بالماء والالتماس في الماء لا جهلا قصوريا لا يوجب بطلان الصوم كما عليه السيد السيستاني. وأما الكذب على الله ورسوله فحيث إنه يعلم بأنه حرام نفسي ولو كان جاهلا قاصرا بمفطريته، أنا لا أقول بما يقول به سماحة السيد من أنه أيضا لا يوجب بطلان الصوم، بل أقول لا يستغى أنه ارتكب هذا العمل بجهالة مطلقة. نصل إلى الفرع الرابع وهو ارتكاب بعض المفطرات عن إكراه أو اضطرار أو تقية. السيد السيستاني أقول هذا المطلب وأخلصكم من البحث إلى بعد العطلة. يقول السيد السيستاني أنا طبعا أرى أن السنة لا تنقض الفريضة يشمل المضطر والمكره، والمضطر يشمل الذي ابتلي بالتقية الخوفية، لكن هنا من اضطر إلى ارتكاب مفطر طبعا غير الأكل والشرب والجماع الذي حيث إنها من الفرائض، الإخلال بالسنة عن اضطرار أو إكراه ونحوهما، يقول السيد السيستاني أنا أرى أنه لا يبطل الفريضة، لكن هنا ما أفتي بأن الاضطرار إلى السنة كالاستمناء أو التقيؤ أو الاحتقان بالمايع أو الارتماس في الماء بناء على كونه مفطرا، أنا ما أفتي هنا بأنه لا يجب بطلان الصوم، بل أحتاط وجوبا في ذلك. ما هو منشأ هذا الاحتياط الوجوبي لسماحة السيد؟ نتكلم في ذلك، كما ينبغي أن نتكلم حول أن حديث رفع ما استكره عليه رفع ما اضطروا إليه هل يقتضي صحة الصوم الذي أخل فيه وارتكب فيه مفطرا عن إكراه أو اضطرار، وهكذا بقية الروايات الواردة في الاضطرار، كما ينجر البحث إلى البحث عن حكم التقية إن شاء الله.